بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الكلمة التي طلب منا أن نتكلم فيها ضمن دورة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لعام 40 و400 ألف من الهجرة لإخواننا السلفيين ومن يسمعه من المسلمين ضمن هذه الإذاعة النافعة، إذاعة ابن أبي زيد القيرواني. وهذه الكلمة عنوانها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ولا يشك مسلم مستسلم لله سبحانه وتعالى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسنه وأجمله وأتمه في جميع أمور الدين والدنيا. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبين لأمته هذا الأمر في جميع شؤون عباداتهم. فلما توضأ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا الحديث. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الصلاة، فإذا علمهم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم بأمته قال كما في صحيح مسلم: لتأخذوا مناسككم. وأعم من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الجمعة قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهديه خير الهدي. ولا شك أن الصيام الذي هو من أعظم شرائع الإسلام وشعائره قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبين هديه فيه فرضا وتطوعا. أعني الصيام. وهكذا بين عليه الصلاة والسلام ما يفعله المسلم في رمضان في نهاره وليله. لم يترك عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك إطلاقا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تحري الرؤية وأمر أصحابه وأمر الأمة جمعا بأن يصوموا لرؤية الهلال، وهذا لازم للتحري، وأن يتراءى الناس الهلال كما يأتي في حديث ابن عمر.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال. وهذا الحديث متفق عليه، جاء عن عدد من الصحابة. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إلى أن يصوموا إذا رأوا الهلال، وكان من هديه وهو أمته أنهم يتراءون الهلال، كما جاء في السنن في حديث ابن عمر بإسناد حسن أنه رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيتك، وصام وأمر الناس بالصيام، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في عموم الشهور والأهلة أنه كان يدعو إذا رأى الهلال، وقد جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وقد حسنه جمع من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. وهكذا جاء في حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ربنا وربك الله. وهذا الحديث أيضا رواه الدارمي، قد حسنه جمع من أو بعض أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني عليه رحمة الله. وهذا ليس خاصا في رمضان، بل هو في عموم الشهور والأهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحقق من هلال رمضان كما قلنا صام وأمر أمته بالصيام، فإذا رأى الناس الهلال فإنهم يرونه في الغالب للليلة التي هم فيها، فتبدأ أعمال رمضان من الليل. وعلى هذا سنسير مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من الليل، وذلك أن الهلال، وهذا هو الأصل، يرى بعد غروب الشمس. أما إذا رؤي في النهار فتلك تفاصيل في كتب الفقه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان شأنه عجب عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم الأعمال التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام قيام رمضان. هذا القيام الذي ندب إليه أمته عليه الصلاة والسلام وحضهم عليه ورغبهم فيه، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام إيمانا، يعني تصديقا بأنه حق وفرض من الله. ومعنى احتسابا أي طلبا لأجره، فيريد من الله تعالى وحده الثواب ولا يقصد إلى رؤية الناس. والعلماء رحمهم الله اتفقوا على استحباب قيام رمضان في الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في الأفضلية في صلاة الجماعة أو الانفراد، وفي الصلاة في البيت أو في المسجد إلى تفاصيل كما قلنا مذكورة في كتب الفقه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاته كما هو معلوم في الصحيحين 3 ليال، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على أمته، ثم أعاد عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك كما هو معلوم. والحاصل أن القيام في رمضان لم ينسخ، وإنما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بجماعة خشية أن يفرض عليهم كما هو معلوم. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى، فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. انظر إلى رغبتهم في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أن المسجد امتلأ حتى قالت رضي الله عنها فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك كما قلنا الحديث في الصحيحين. ولما كان عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري قال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، هكذا في البخاري. فالسلف لم يفهموا أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام للقيام في المسجد لأصحابه نسخا، وإنما تركه لهذه العلة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون جماعات وأفرادا، فلما جمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه اجتمعوا على هذا القارئ، فكانوا يصلون بصلاته. وقيام الليل فيه تفاصيل كثيرة كما تعلمون، وكلما كان المرء متبعا لقيام النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أسلم له وأرجى بثوابه. قد كان عليه الصلاة والسلام وهكذا كان أصحابه يطيلون الصلاة، وكان يصلي 11 ركعة، وكما قلنا كان يطيل وكان أصحابه يطيلون، والأحاديث والآثار كثيرة يطول المقام بذكرها، وربما خشوا ألا يدركوا السحر رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان فيما يتعلق بالقيام وغيره أنه يولي 10 الأواخر اجتهادا زائدا، قياما وقراءة ومراجعة ومذاكرة للقرآن كما يأتي، فكان يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكما جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وهكذا جاء عند أحمد في مسنده في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل 10 أيقظ أهله ورفع المئزر. قيل لأبي بكر أحد الرواة يعني ما رفع المئزر؟ قال اعتزل النساء. وهذه المسألة اختلف فيها، هذا تفسير أحد الرواة، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال بأنه يشمر للعبادة، ومن تشميره أيضا اعتزال النساء، وإن كان إتيان المرأة في الليل مباحا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ويستحب أن يزداد من العبادات في 10 الأواخر من رمضان، وإحياء الليل إحياء ليله بالعبادات والقرب والطاعات، هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولحرصه على أهله ورغبته في الخير لهم كان يوقظ أهله كما مر معنا في الأحاديث، وكما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في 10 الأواخر من رمضان. وهكذا أيضا جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يوقظ أهله في 10 الأواخر. وهكذا جاء عند النسائي في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا عام في رمضان وفي غير رمضان، وهو متأكد في قيام رمضان، وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة في عموم قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان من هديه في ليالي 10 من رمضان أنه يتحرى ليلة القدر ويندب أصحابه لذلك، ومن ذلك ما كان يفعله في 10 الأواخر من التحري والمجاورة، وهذا اتفاق من أهل العلم حكاه غير واحد، يعني تحري ليلة القدر. قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاور في 10 الأواخر من رمضان، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل 10 أحيا الليل كما تقدم. ويدل على هذا أيضا التحري قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتفق عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما عند البخاري، فتقدم معنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا، وإحياؤها يكون بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتسبيح والتهليل وبجميع ما يفعله الإنسان المسلم من العبادات والطاعات. فهذه الليلة ليلة عظيمة، قال الله عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له، وكما سمعتم هي خير من ألف شهر. فقال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، يعني أنها زائدة. هذا فضل عظيم خص الله به هذه الأمة لما كانت عليه من تناقص الأعمار. ولو تكلمنا عن كل واحدة من هذه المسائل ما كفتها كلمة كاملة، ولكن المقصود هو التنبيه على هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وفيما يتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام في ليل رمضان وفي نهاره. وكان من هديه ومن أعظم هديه أيضا في ليالي رمضان أنه يدارس جبريل القرآن، حتى قال العلماء إن قراءة القرآن في رمضان في الليل سواء كان في الصلاة أو في غيرها أفضل من النهار، فهذا على خلاف ما نرى أكثر الناس يعملونه إلا من يصلون القيام فيقرأ في نهار رمضان ثم لا يقرأ شيئا في لياليه. وهذا الشهر شهر رمضان الذي قال فيه طائفة من أهل العلم شهر القرآن، وهذا لم يرد وإنما هذا في قول أهل العلم، فيقولون شهر رمضان باعتبار أنه نزل فيه القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر التي فسرت بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فرمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، بل جاء في حديث واثلة بن الأسقع أن جميع كتب الرب سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور نزلت في القرآن. والحديث عند أحمد وغيره حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختص رمضان ويختص لياليه بمزيد مدارسة القرآن، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. في لفظ أيضا عند البخاري رضي الله عنه أيضا ورحمه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وبهذا قلت لكم قال عن العلم إن قراءة القرآن في ليالي رمضان أفضل من نهاره، وإن كان كله وإن كان الأمر كله حسنا أن يقرأ في الليل أو أن يقرأ في النهار، إنما هذا من باب الأفضل. وهكذا كان العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقرر هذه المسألة، يعني يقول بأن قراءة القرآن في ليل رمضان أفضل من قراءته في نهار رمضان، فيحرص المسلم على أن يكون له ورد في رمضان ويجعل بعضه في الليل وبعضه في النهار، وهذا من الهدي المشترك. وإن كنت قلت لكم بأننا سنتكلم عن ما يفعله من الليل ثم نرجع إلى أعماله في النهار، والقرآن وتلاوته وفضله نصوصها كثيرة. قد نبهنا من قبل أنه لن يسعنا أن نتكلم عن كل شيء، وإنما المقصود هو التنبيه إلى أصول هذه المسائل وإلى أصول هذا الهدي الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من المحافظة على القرآن وعلى قراءته وعلى مدارسته، حتى أنه كان يدارسه مع جبريل عليهما السلام. قال بعض أهل العلم فيه استحباب المدارسة مع غيره، وهذا فيه نشاط للإنسان إذا دارس القرآن مع غيره. والنصوص في فضل قراءة القرآن وتلاوته وتدبره كثيرة جدا، ولعل فيما حصل كفاية، أعني مما يتعلق بقراءة القرآن في رمضان، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان العام الذي قبضه الله جل وعلا فيه دارسه القرآن مرتين، كان يدارسه في كل رمضان مرة، حتى قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله ودل الحديث يعني حديث ابن عباس أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان إلى آخر كلامه عليه رحمة الله ومغفرته. وهذا أمر متفق عليه بين أهل الإسلام كما ذكرنا سابقا، أن رمضان هو شهر القرآن. فإذا عرفنا هذه المسائل أيضا فإن من أعظم الأعمال والسنن والآداب التي يقوم بها المسلم من الليل السحور، يعني أكلة السحور التي يتسحرها المسلم، فإنها من أعمال الليل التي تكون في رمضان. وقد أجمع العلماء على أن السحور مندوب إليه ومستحب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أمر السحور حتى جاءت عنه جملة من الأحاديث التي تدل على فضله ومكانته،
ومنها ما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الأمر كما قلنا مصروف بالإجماع، وأن السحور سنة وليس واجبا. والبركة هذه أنواع كثيرة يدخل فيها، منها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته، ومنها التقوي على الصيام وعدم حصول المشقة في نهاره، حتى جاء عن ابن عباس أنه قال أنه كان يقول: تقووا على الصيام بأكلة السحر، وعلى القيام بقيلولة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومن البركة الواقعة في الصيام ما جاء في جملة من الأحاديث كما سيأتي، أنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وهذا من فضله، فقد أخرج مسلم في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا مما يميز صيامنا عن صيامهم، حتى قال القرطبي وطائفة من أهل العلم: هذا يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة. فإذا علم المسلم أن السحور من خصائص هذه الأمة حافظ عليه وعمل به وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وقد أذن الله لأهل الإسلام بأن يأكلوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فرخص الله سبحانه وتعالى في هذا الأكل وفي هذا الشرب وفي الوضع في ليالي رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع ندبه للصيام ندب أمته ندب أمته إلى أن يؤخروا السحور، وأن فضل هذا عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وهو حديث حسن. فيؤخر المسلم السحور، ولا يسمى السحور سحورا إلا إذا كان في وقته، يعني في وقت السحر. أما ما يفعله بعض الناس من الأكل أول الليل ثم النوم أو السهر أو ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك لا يتسحرون، هذا خلاف السنة. قد بيّن عليه الصلاة والسلام أن أفضل السحور التمر، كما في حديث: نعم سحور المؤمن التمر، وهو حديث حسن. ومن تأخيره عليه الصلاة والسلام للسحور كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم تسحروا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. وهذا الحديث أخرجه البخاري. فالمسلم يحرص على هذا ويحرص على تأخير السحور، ولكن لا يقحمه في الفجر، وإنما يمسك قبل طلوع الفجر. هذا بعض ما يتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام من الليل. فإذا طلع الفجر صلى عليه الصلاة والسلام الفجر، صلى معه أصحابه كما في حديث زيد بن ثابت المتقدم أنهم كانوا يقومون ويصلون الفجر، فإذا صلى المسلم الفجر فإن نهاره ويوم صومه يبدأ بذلك، فينبغي له أن يحافظ على صيامه غاية المحافظة. قد جاء عن بعض السلف أنهم ربما لزموا المساجد ليحفظوا صومهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمته ويندبها إلى تحقيق الصيام. قال الحافظ ابن القيم في الصائم: هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. ثم قال رحمه الله: فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة: من صام رمضان، يعني صام الصيام الشرعي حققه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يندب أمته ويأمرهم أمرا مؤكدا بالمحافظة على صيامهم. فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في لفظ أحمد مرفوعا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تأمل في هذا، وأن المسلم كما يقول ابن قدامة ينبغي للصائم أن يحرس صومه من الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، هذا أمر متأكد على المسلم. ومعنى قوله فليس لله حاجة يعني ليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة كما قال الحافظ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم قبله. وليس معنى هذا أنه إذا لم يترك الغيبة والنميمة والكذب والبهتان أنه يفطر ويكمل إفطاره بالطعام والشراب، لا، هذا ليس مرادا بالإجماع، بل فيه الحث وفيه التهديد والوعيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن حقيقة الصوم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي المتفق عليه أنه جل جلاله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، إلى أن قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يقوله ويفصح به: إني صائم، لينبه على أن هذا ليس من خلق الصائمين. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي وغيره وقد حسنه الشيخ ناصر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث. وهكذا جاء عن أبي هريرة عند ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قد حسنه بعض أهل العلم. ومن شدة المحافظة على الصيام في نهار رمضان الذي هو أعظم أعمال رمضان الصيام، ما تقدم في حديث المشاتمة، فإنه إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، وإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. هذا كله ما يدل على تحقيق الصيام وضرورة العناية به، وهذه الأحاديث محتملة للتحسين. وهكذا جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن جهل عليه أحد فليقل إني امرء صائم. وهذا فليقل ليس في نفسه قول أن يقوله وأن يسمع به من يجادله أو يشاتمه. وهذا الأمر كما قلت سابقا هو أعظم أعمال نهار رمضان، وأعظم ما ينبغي على المسلم أن يفعله في نهار رمضان هو الصيام، وأعظم ما يفعله المسلم مع الصيام أن يحافظ عليه، لا يجرحه بغيبة ولا نميمة ولا بكذب ولا ببهتان ولا بغش ولا بخداع ولا بخيانة ولا بسب ولا بشتم ولا بنظر حرام ولا باستماع حرام، بل يحفظ صومه ويحرسه ويكون بمثابة الجندي الذي كلف بحراسة شيء يحرس ذلك الصيام، ويحافظ عليه ويراعيه مراعاة عظيمة، لأنه إنما يحصل له ثواب الصيام وأجر الصيام بذلك. وينبغي للمسلم، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعمل الصالحات وأن يكثر منها. فإذا صام المسلم وقضى يومه في صلوات ودعوات في الجلوات والخلوات والذكر وقراءة القرآن، وأتم الله له صيامه، فقد حصل له سبب من أسباب الفرح، وهو الفرح بالفطر. فإذا غربت الشمس أفطر شاكرا حامدا لله سبحانه وتعالى الذي أتم له صيام هذا اليوم، وأتم له عمل الصيام الذي هو من أعظم العبادات بعد أن حافظ عليه في نهار رمضان من كل المفطرات من الأكل والشرب والجماع والتقيؤ المتعمد. والاستمناء بمباشرة أو بغيرها، يعني الإنزال، فإن هذه مفطرات الصائم مع الحيض والنفاس، لكن هذا أمر جبلي. فإذا عمل المسلم بهذه الأعمال مع ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قدمناه في الصحيحين: كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ريح مطلقة من شدة حرصه على الخير، وإن كان كما قال ابن عباس كان أجود الناس. لكنه كان يزيد في رمضان ولا يزيد في غيره. فإذا تحقق المسلم من غروب الشمس فإن المستحب في حقه أن يعجل الفطر، فإن تعجيل الفطر من مستحبات الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، حتى لا يزاد في الليل في النهار من الليل. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في إسناد صحيح: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فإن اليهود يؤخرون. وهذا أيضا من الفصل الذي بين صيامنا وبين صيامهم، وهذا فضل عظيم، وإنما يعلم ذلك من إدبار الليل وإقبال النهار، كما جاء في البخاري في حديث عمر: إذا أقبل الليل من هنا ومنها هنا والنهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهكذا ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فغربت الشمس فقال: انزل فاجدح لنا. وهكذا كما جاء أيضا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفطر، وهذا جاء في جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر ثم يصلي فيعجل الفطر. وقد جاءت أحاديث فيما يفطر عليه المسلم، ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لو انزل فاجدح لنا. والجدح خلط الشيء بالشيء، وقيل خلط السويق بالماء. وجاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهكذا جاء في حديث سلمان بن عامر، وإن كان فيه كلام لأهل العلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. قد ذكر العلماء رحمهم الله قديما وحديثا جملة من الأمور المتعلقة بالفطر على رطبات أو على تمرات وما له من خصائص، ولا شك في إفادته للمسلم. الكلام على هديه عليه الصلاة والسلام كثير، ولكن فيما حصل في هذا المقام كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وجزى الله خيرا من كان سببا لهذه الكلمة. وينبغي على المسلم أيضا أن يتعرف على هديه عليه الصلاة والسلام في جميع أموره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.